الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تستهدف دبابتين للاحتلال في خان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع لجيش الاحتلال في تلال كفر شوبا ومزارع شبعة المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي دول العالم الإسلامي لقطع علاقتها الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي وتوجيه ضربة حاسمة لهذا الكيان المحتل. ولدى استقبال جمع من منتسبي القوة الجوية، أكد آية الله خامنئي على نخب العالم الإسلامي من علماء الدين ورجال العلم والسياسة القيام بمسؤولياتهم تجاه قضية غزة وإيجاد مطالبة شعبية عامة لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال يستهدف في الواقع الإنسانية جمعاء، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حازمة ضده. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني انتصر في حرب الإرادات على المستكبرين، وعلى المؤرخين توثيق ذلك ونقله إلى الأجيال القادمة. وشدد رئيسي على أن الثورة الإسلامية تمكنت من إحياء الأمل في نفوس الآخرين، مشيرا إلى إفشال مخططات الأعداء الرامية لزرع بذور اليأس داخل الإيرانيين. وفي جانب من حديثه، أشاد رئيسي بشخصية الإمام الراحل بتحديه لنظام الشاه والتفاف الجماهير من حوله لتحقيق هذا الهدف. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، وذلك بعد لقائه في وقت سابق مع وزير الخارجية الإيراني. ورحب رئيسي بموقف السودان لإحياء العلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة اتخاذ مواقف واضحة من قبل جميع الدول الإسلامية تجاه الكيان الصهيوني. وتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني للعاصمة طهران كأول زيارة لمسؤول سوداني إلى إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المغامرات الأمريكية البريطانية في العدوان على دول المنطقة هي استمرار للنهج الخاطئ لهذين البلدين في استخدام النزعة العسكرية. وأضاف كنعاني أن العدوان على بعض دول المنطقة لن يحقق أهداف المعتدين، ويتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن حول منع توسع الصراع في المنطقة. واعتبر كنعاني العدوان على اليمن انتهاكا واضحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي من قبل بريطانيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الاستمرار بهذه التصرفات التعسفية تعد مغامرة واضحة وتهديدا مقلقا للسلم والأمن الدوليين. أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه بنظيره العراقي أن إيران تحترم السيادة الوطنية للعراق. وشرع علي أكبر أحمديان خلال لقائه قاسم العرجي لأن البلدين تربطهما علاقة تاريخية عريقة، وأن قائد الثورة يؤكد دوما على هذه القضية، مضيفا أنه يمكن حل جميع المشاكل من خلال الحوار الهادف والبناء. ووصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا لبحث عدد من القضايا الأمنية مع المسؤولين في البلاد، ومن المقرر يلتقي برئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني. قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 13 مجزرة خلال الساعة 24 الماضية، راح ضحيتها أكثر من 110 شهداء وعشرات الجرحى. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني لأكثر من 27,400 شهيد، مشيرة إلى تخطي عدد المصابين حدود 66,800 جريح. وأضافت وزارة الصحة أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت ركام البنايات المستهدفة وعلى الطرقات بسبب منع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. حول مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى، نستمع إلى التقرير التالي.
هؤلاء الشهداء ليسوا أرقاما فقط، فكل شخص منهم كان يمتلك حلما يريد تحقيقه وحاضرا يعيشه وعائلة تحتويه ويحتويها. منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي استشهد أكثر من 27,500 فلسطيني وأصيب أكثر من 67 آخرين بالإضافة إلى آلاف المفقودين. في استهداف واحد لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد 30 مدنيا وأصيب العشرات في قصف على مربع سكني مكتظ بالنازحين. واستهدف القصف منطقة حكر الجامع، وأكد الدفاع المدني أنه لا يزال هناك الكثير من الضحايا تحت الأنقاض. مدينة دير البلح تشهد قصفا جويا ومدفعيا لم يتوقف منذ 24 ساعة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال شاطئ المدينة، وطال القصف مناطق في مخيمي الانصيرات والشاطئ، وخلف القصف الإسرائيلي دمارا هائلا في المنطقة وتدميرا مباشرا للبنية التحتية والمناطق السكنية. وفي منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة أيضا استشهد وأصيب العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال في قصف لطيران الاحتلال استهدف مناطق النازحين. كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة حي الرمال بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الكواد كابتر المسيرة أطلقت النار صوب المواطنين قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، لا أدى إلى إصابة عدد منه. وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات جلهم من النساء والأطفال. وفي مدينة غزة شنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على منطقة مربع السرايا.
نجحت كتائب القسام بإيقاع آليات للاحتلال بكمين محكم فيما استهدفت دبابتين صهيونيتين بالقذائف في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا ويخوض مقاتل المقاومة اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود الاحتلال في مدينة غزة وأخرى في خان يونس وسط وجنوب القطاع. في سياق متصل أكدت وسائل إعلام فلسطينية قصف سرايا القدس تجمعات لجنود وآليات الكيان الغاصب برشقات صاروخية وقذائف الهاون في محيط منطقة الصناعة والجوازات بمدينة غزة، لافتة إلى وقوع انفجار كبير بالمناطق الجنوبية لمدينة غزة المحاذية لمستوطنات القطاع. بعد 4 جولات سابقة لم تحقق أي اختراق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جديد إلى المنطقة للدفع بمقترح هدنة مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
بعد 4 جولات سابقة لم تحقق أي اختراق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وزير الخارجية الأمريكي يعود من جديد إلى المنطقة للدفع بمقترح هدنة مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال. جولة خامسة تشمل 8 عواصم بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والقاهرة وتل أبيب والضفة الغربية وعمان، وتأتي في وقت تظهر فيه واشنطن تدريجيا المزيد من الإحباط تجاه كيان الاحتلال مع فرض عقوبات الخميس على مستوطنين رغم عدم دعم إدارة الرئيس جو بايدن الدعوات الدولية لكيان الاحتلال لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ووسط أمل بأن تفضي هذه الجولة إلى إيجاد حلول لإنهاء العدوان تتجه الأنظار إلى لقاء بلينكن في المنطقة بعدما كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن هناك أملا حقيقيا في نجاح ما وصفه بالمقترح الجيد والقوي والذي كان قد تمت صياغته في اجتماع باريس قبل أيام بين مسؤولين ومدير استخبارات من مصر وقطر وكيان الاحتلال والولايات المتحدة. مقترح لم ترد حركة حماس عليه بعد، وما زال قيد الدراسة بانتظار أن ترسل وفدا إلى القاهرة لمزيد من المناقشات وإعلان موقفها. وكانت قد أكدت أن من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق رغم تفاؤل الدوحة.
الكرة في ملعب حماس في الوقت الحالي. بلينكين سيضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى غزة التي تحولت إلى أنقاض بسبب القصف المستمر منذ نحو 4 أشهر. سيكون ذلك على رأس أولوياته عندما يلتقي الحكومة الإسرائيلية.
لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن الحكومة ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة. تصريح جاء وسط انقسامات في ائتلافه بخصوص الموقف الأمريكي في ظل انتقاد اليمين المتطرف لبايدن والتوتر الذي ساد علاقته مع نتنياهو مؤخرا. يأتي هذا فيما تتواصل الاحتجاجات في تل أبيب ومناطق أخرى تنديدا بعجز الحكومة في تأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة وسط مطالبات بالإسراع في إعادتهم والقبول بالمقترح الذي يقضي بحسب مسؤول في حركة حماس بوقف المعارك لمدة 6 أسابيع مبدئيا يتم خلالها تبادل الأسرى.
اعترفت وسائل إعلام عبرية بإصابة 27 عسكريا بجيش الاحتلال بجروح بليغة إثر مواجهات مع المقاومة في قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. وقرت قيادة جيش الكيان الصهيوني بأن ما يزيد عن 350 من ضباط وجنود الاحتلال ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات. ويتعمد جيش الاحتلال إخفاء الأعداد الحقيقية لضحاياه كي لا يصاب المستوطنون بالإحباط، فيما ذكرت منصات صحافة الكيان في وقت سابق أن حصيلة القتلى والمصابين تفوق بكثير الإحصائيات المعلنة. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصواريخ موقع السماقة ورواسات العلم التابعين لجيش الاحتلال في تلال كفر شوبا ومزارع شبع المحتلة محققة إصابة مباشرة. هذا وشيع أهلي الجنوب اللبناني 3 من مقاتلي حزب الله استشهدوا خلال عملياتهم المتواصلة للمقاومة مع وحدات الاحتلال. يأتي ذلك في وقت دوت فيه صافرة الإنذار في مستوطنتي أفافيم ويرئون بالجليل الغربي، وشن الطيران الحربي للاحتلال غارات على عدد من القرى في الجنوب اللبناني. للمزيد حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني نتابع وإياكم إلى ما قاله الصحفي حسين عز الدين.
لعل أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه اليوم في جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة، أي المواجهة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، هو اعتماد المقاومة الرد السريع على أي اعتداء، سيما عندما يطال بعض البيوت من خلال الغارات أو القصف المدفعي، وأيضا يأتي على هدمها وتدميرها، لتعمل المقاومة مباشرة على استهداف بيوت المستوطنين وهدمها وتدميرها بصواريخ بركان أو فلق أو الصواريخ الأخرى المناسبة. بطبيعة الحال جبهة الجنوب منذ الصباح تشهد سخونة لافتة من خلال القصف الإسرائيلي الذي يطاول العديد من البلدات في القرى وفي القطاعات. نتحدث بداية في القطاع الغربي، القصف منذ الصباح يطاول بلدات زبقين، شيحين، رامية، الضهيرة، الناقورة وأطراف بلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط، وصولا إلى بلدات بليدة وميس وأيضا عيطرون في القطاع الأوسط. وقبل قليل كان هناك قصف مركز يطاول بلدات إقليم العرقوب، نتحدث عن رشية الفقار، كفر شوبة، الهبيري وأيضا حلتة والخريبي، وصولا إلى أطراف بلدة الخيام الشرقية المطلة مباشرة على قرية الغجر. طبعا المقاومة كانت بالأمس يعني نفذت سلسلة من العمليات تواصلت حتى الليل هذه العمليات من خلال استهدافها العديد من المواقع الإسرائيلية وخاصة التي تتمركز في القطاع الشرقي. نتحدث عن موقع رويسات العلم الذي استهدف مرتين، وموقع الصماقة الذي يأتي بقربها أيضا، يعني جنوب موقع رويسات العلم، وبعض الخطوط الخلفية المستحدثة. يمكن الإشارة إلى شيء مهم، الآن نسمع أيضا قصف يطاول هذه المنطقة، يعني بلدة كفر كلا ودير ميماس، هذه المنطقة التي باتت منطقة عسكرية، القصف يطاولها، نسمع أصداء الانفجارات بشكل واضح. ولكن الإشارة التي أريد أن ألفت إليها هو الإنفوغراف الذي وزعته المقاومة بالأمس، والذي تحدث عما يقرب من 240 ألف مستوطن أصبحوا خارج مستوطناتهم بشعاع جغرافي مختلف.
صرح نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي أنه لا يمكن لأحد حل مشاكله مع اليمن بالعنف بل بالحكمة والحوار، مؤكدا أن بلاده ستمضي بالسلام مع الدول المحيطة بها. ودعا العزي إلى بذل الجهود لمجابهة وإسقاط التوجهات العدوانية التي تتبناها أمريكا وبريطانيا تجاه المنطقة، منددا بمواقف واشنطن وادعاءاتها بأن ضرباتها على اليمن تأتي في سياق الدفاع عن النفس. وأشار المسؤول اليمني إلى تنفيذ أمريكا وبريطانيا قرابة 300 غارة على اليمن، مشددا على أن دول العدوان لا يمكن لها أن تفلت من العقاب. وحول استمرار الغارات الأمريكية والبريطانية على المحافظات اليمنية وادعاءات واشنطن بأنها دمرت قدرات الجيش اليمني وضعفت عملياته التي يقوم بها دفاعا عن النفس وانتصارا لمظلومية غزة، نستمع وإياكم إلى تقريرنا التالي.
العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مستمر، حيث تتواصل الغارات التي تشنها واشنطن ولندن على العديد من المحافظات اليمنية. وادعت واشنطن أنها دمرت قدرات الجيش اليمني وأضعفت عملياته التي يقوم بها في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن النفس وانتصارا لمظلومية غزة. استمرار الغارات العدوانية على اليمن تهدف حسب العديد من المراقبين إلى الضغط على صنعاء لإيقاف نصرتها لغزة والقضية الفلسطينية، وتأتي دفاعا عن مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي تضرر بشكل كبير جراء العمليات اليمنية في البحر الأحمر. مصادر إعلامية أكدت أن العمليات اليمنية أدت إلى ضربة اقتصادية كبيرة للكيان، وأن أكثر الموانئ على البحر المتوسط تعطلت بنسبة 50%، بينما تعطل ميناء إيلات بشكل كامل. الضغط الأمريكي تلبية للاحتلال لم ينجح في إسكات اليمن على ما يبدو أو تغيير مسار أهدافه، بل زاد من عملياته، حيث كثفت القوات اليمنية عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. كما عملت القوات اليمنية على ضرب القوات الأمريكية والبريطانية ومصالحها في البحرين الأحمر والعربي، مع تأكيد من صنعاء على حرية الملاحة لباقي دول العالم. ومع استمرار الضغوط الأمريكية والغربية على اليمن، أكدت صنعاء أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة، متهمة أمريكا بالكذب والتضليل حيال ما يجري في البحر الأحمر، وكذلك مواقفها من الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة. وبالتزامن مع استمرار العدوان على اليمن، تواصل صنعاء أيضا حشد قدراتها الشعبية لمواجهة العدوان، حيث تنظم العديد من القبائل اليمنية تجمعات حشدة تأييدا لمواقف القيادة السياسية ودعما للجيش في مواجهة قوى العدوان على البلاد. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية ورددوا شعارات المنددة بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرين دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الرد على جرائم العدو الصهيوني مسؤولية دينية وأخلاقية، مجددين تأييدهم وتفويضهم لقائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي.
قالت منظمة العفو الدولية إن كيان الاحتلال أطلق موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذ فيها عمليات قتل غير مشروعة. ووجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أصيبوا بجروح هددت حياتهم وهجمت كل من حاول مساعدة الجرحى الفلسطينيين بمن فيهم المسعفون. أتي ذلك في وقت صعد فيه الاحتلال عملية الدهم المميتة في أنحاء الضفة الغربية وتصاعدت التوترات بشكل كبير. لا يبدو أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمجتمع العربي والمسلم في الولايات المتحدة ستكون ودية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في موسم الانتخابات. يأتي ذلك بسبب موقف واشنطن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع وإياكم تقريرنا التالي.
لا يبدو أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمجتمع العربي والمسلم في الولايات المتحدة ستكون ودية في المرحلة المقبلة، لا سيما في موسم الانتخابات. والسبب في ذلك موقف واشنطن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الرسالة السلبية الأولى التي تلقاها بايدن كانت من ميشيغان التي أطلق الرئيس الأمريكي حملته الانتخابية فيها. الرسالة تمثلت في إعلان قادة المكون المسلم في ديربورن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بينهم وبين مدير الحملة الانتخابية لبايدن. القادة أكدوا ألا لقاء مع حملة بايدن قبل وقف إطلاق النار في غزة. عمدة ديربورن عبد الله حمود قال تعليقا على طلب حملة بايدن لهذا اللقاء بأنه لا يمكن إجراء نقاشات حول الانتخابات بينما يشاهد العالم إبادة جماعية بدعم من الحكومة الأمريكية. حمود في المقابل شدد على أنه لا فارق بين إدارة بايدن وإدارة سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
لقد صمدنا خلال رئاسة ترامب قبل 4 سنوات، ولست غافلا عما يقوله ترامب والمرشحون الجمهوريون، لكن نظرا للقرارات المتخذة حيال الأحداث خارج الحدود لا يوجد أي فرق بين الرئيسين السابق ترامب والحالي بايدن.
هذه المواقف تشير إلى قطيعة بين المسلمين والعرب الأمريكيين وبين إدارة بايدن، قطيعة يقول المراقبون إنها ستؤثر بشكل كبير على نتيجة صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل، خاصة وأن أصوات المسلمين كانت مفصلية في فوز بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة في انتخابات 2020، وهو ما يخلق مخاوف كبيرة لدى الديمقراطيين، خاصة مع انطلاق حملة استبعاد بايدن من قبل المسلمين والعرب في البلاد. يضاف لذلك التحول الكبير في موقف الشباب الأمريكي، حيث تقول الاستطلاعات إن النسبة الأكبر من هؤلاء يناصرون القضية الفلسطينية وغير متحمسين للتصويت للرئيس الأمريكي، ما يعني انتكاسة لبايدن والديمقراطيين. وعليه يقول المراقبون إن تحرك بايدن لاسترضاء المجتمع المسلم والعربي في البلاد جاء متأخرا، وإن أصرار هذا المجتمع على موقفه قد يغير الكثير في السياسة الأمريكية انطلاقا من صناديق الاقتراع.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 6500 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأكدت الهيئة أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، إضافة إلى الذين اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط. هذا وقد أشارت الهيئة إلى تنكيل الجنود الصهاينة بالمعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب الشديد، لافتة إلى تهديدهم مع عوائلهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. مستمعينا الكرام، في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تستهدف دبابتين للاحتلال في خان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع لجيش الاحتلال في تلال كفر شوبة ومزارع الشبع المحتلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الكاظم رمز الصمود.
برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الحوائج. موسى بن جعفر كان عظيم الفضل، رابط الجأش، واسع العطاء، يضرب به المثل في قضاء حوائج الناس في حياته وبعد وفاته. قال المفيد في الإرشاد: كان موسى بن جعفر عليهما السلام أجل ولد أبي عبد الله قدرا، وأعظمهم محلا، وأبعدهم في الناس حديثا، ولم ير في زمانه أسخى منه ولا أكرم نفسا وعشرة، وكان أعبد أهل زمانه وأورعهم وأجلهم وأفقههم. واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره، ورووا عن أبيه الإمام الصادق نصا عليه بالإمامة وإشارة إليه بالخلافة، وأخذوا عنه معالم دينه.
وكان سلام ربي عليه أوصل الناس بأهله ورحمه، يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزبيل فيه الورق والعين، أي النقود والذهب والفضة وأنواع الدقيق والتمور، فيوصل ذلك إليهم. وكان يضع الدنانير في صرر ويوزعها على المحتاجين، في كل صرة بين 200 إلى 300 دينار. وكان صراره يضرب بها المثل، وكان أهله يقولون: عجبا لمن جاءته صرة موسى، كيف يشكو الفقر. وكان الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام مصداقا لقوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
جاء شاب زنجي مملوك قد أرهقته العبودية وقيدته سلاسل التبعية، قد اشتاق إلى نسمة الحرية ونفسه زهقت من ذل العبودية. جاء إلى الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، ولم يجد أحدا ينقذه من ذل العبودية، فقصده في حاجته، وقد عقد الحياء لسانه فاكتفى بعرض حاجته على الإمام. فطلب الإمام منه أن يعطيه اسمه واسم سيده ومحل عمله، فذهب الإمام مع غلمانه إلى العمرة، وكان طريقهم على البستان أو الضيعة التي يعمل فيها الغلام الزنجي، وقابل صاحب البستان فاشترى منه الضيعة مع الغلام 1000 دينار، فأعتق الغلام ووهب له البستان، فصار حرا طليقا يملك بستانا يدر عليه مؤونة سنته ويفيض عليه. وقد وسع الله على العبد ببركة الإمام حتى أصبح أولاده من أثرياء مكة وصرفها.
وكان الإمام سلام الله عليه يهتم بتحرير العبيد، أسوة بجده الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام، ومرة اشترى أسرة من العبيد وأعتق رقابهم فأصبحوا أحرارا. اشتهر الإمام موسى بن جعفر بكرم النفس وبسخاء اليد والصدقة في البر والعلن وقضاء حوائج الناس، يحرر العبيد ويقضي دين الغارم ويصل الرحم، وكان يقابل الإساءة بالإحسان ويغمر الناس بعطفه وخلقه وكرمه. كان يبعث للمحتاجين والغارمين أموالا نقدية في سرة، حتى صار الناس يتحدثون فيما بينهم بكرمه وسخائه وفضله.
ومن روائع عفوه وسماحة خلقه أن رجلا كان يشتم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إذا رأى موسى بن جعفر عليه السلام، ويؤذيه إذا لقيه، فقال له بعض مواليه: دعنا نقتله. فقال: لا. ثم مضى راكبا وقصد مزرعته فوطأها بحماره فصاح: لا تدس زرعنا. فلم يصغ إليه، وأقبل حتى نزل عنده فجلس معه وجعل يضاحكه ويلاطفه، وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: 100 درهم. قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: لا أدري. قال: سألتك كم ترجو؟ قال: 100 أخرى. فأخرج الإمام 300 دينار ووهبها له، فقام وقبل رأسه. فلما دخل المسجد بعد ذلك وثب الرجل فسلم عليه وجعل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال الإمام لمن معه: أيهما أفضل، ما أردت أو ما أردتم؟
هذه أخلاق الإمام الكاظم عليه السلام، وهذه سماحته، وهذا جانب من عفو الإمام وتسامحه وكظمه للغيظ. فحق أن يسمى العبد الصالح وزين المجتهدين والكاظم لكثرة ما تحمل من الأذى. كان ملجأ الضعفاء والفقراء وملاذ المحتاجين، في حين كان خلفاء بني العباس يتلاعبون بثروة البلاد ويصرفون الملايين في مجالس اللهو والغناء والطرب وفي تشييد القصور وصرف الأموال على الشهوات والملاذ والبذخ والترف.
الإمام موسى بن جعفر جاءته الإمامة وهو في 20 من عمره، بعد وفاة أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وكانت أيام إمامته 35 سنة قضاها بين سجنين، سجن داره بعيدا عن الناس خوفا من بطش بني العباس وسجن العباسيين المعروف بشدة الظلمة والظلمة. وقد تعرض للتضييق الشديد والمراقبة المستمرة من قبل حكام عصره من العباسيين كالمنصور والمهدي والهدي، وما تربع الرشيد على دست الحكم إلا وزجه في أطباق السجون، وبقي سلام الله عليه يحمل إلى السجن تارة ويطلق سراحه تارة طيلة 14 عاما، وهي مدة أيامه مع الرشيد.
وبرغم ما لقاه الإمام عليه السلام من الاضطهاد والتعذيب في السجون، فإنه لم يرضخ للطغاة ولم يذعن لإرادة الخلفاء ولم يستسلم لهم، بل بقي شامخا وما توقف عن الجهاد والعمل، فازداد أتباعه وكثر مواليه يوما بعد يوم، حتى في القصر العباسي كان له أتباع ومؤيدون وإن لم يظهر ذلك. فكثير من الجند والقادة وبعضهم في مناصب حساسة كانوا من أنصار الإمام، وقد توسل الرشيد بكل السبل لإخضاع الإمام ففشل. ومرة أرسل إلى الإمام رسولا يطلب من الإمام أن يعتذر أو يقدم شبه اعتذار لقاء إطلاق سراحه وإغذاق الأموال عليه، فرفض الإمام بإباء وقال: إن كل يوم يمضي ينقص من محنتي، وكل يوم يمر ينقص من نعمتك ودنياك، وإذا وقفنا للحساب غدا تعلم من هو المسيء الذي يجب أن يعتذر. كان شخصية الإمام قوية جدا ومؤثرة حتى على الخليفة نفسه وعلى سائر رجال الحكم.
في إحدى المرات استدعاه الرشيد لحضور مجلسه وأمر القادة والوزراء والجند والحراس ألا يأبه لحضور الإمام ولا يلتفت إليه. ولما حضر الإمام تأثر كل رجال القصر لهيبته وطلعته البهية ونور وجهه، وكل من رأى الإمام هابه وعظمه، حتى وصل إلى الخليفة هارون الرشيد فقام وعانقه وقبله وأجلسه إلى جانبه وأخذ يحدثه. ثم سأل الإمام: يا ابن رسول الله، أنتم أبناء علي بن أبي طالب، وأمكم فاطمة الزهراء، أبوكم علي، فلماذا يقال لكم أبناء رسول الله؟ أنتم أبناء عم رسول الله. فقال له الإمام: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله نشر وعاد إلى الحياة وخطب إليك ابنتك، أكنت تزوجه؟ قال: سبحان الله، كيف لا أزوجه إذا خطب ابنتي، بل أفتخر على العرب والعجم. قال الإمام: أما أنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخطب ابنتي، لأن ابنتي هي ابنته، ونحن أبناؤه من صلب علي بن أبي طالب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل نبي أولاده من صلبه، إلا أنا ولدي من صلب علي بن أبي طالب. فتغير لون الرشيد.
ثم عرض الرشيد على الإمام قضاء ديونه وحوائجه، فلم يطلب الإمام شيئا وانصرف. فقال المأمون وكان صغير السن، قال لأبيه: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي أكرمته وعانقته وقبلته؟ قال: هذا حجة الله على الأرض، هذا خليفة الله في خلقه. قال المأمون: ألست يا أبتاه أنت خليفة المسلمين؟ قال: أنا أمير المؤمنين بالقوة والغلبة. وكان المأمون بعد ذلك حتى أيام خلافته يقول: تعلمت التشيع لعلي بن أبي طالب من أبي. وكان علي بن يقطين وزير هارون الرشيد مواليا لأهل البيت الأطهار ومحبا للإمام موسى بن جعفر، وكان يخبر الإمام ببعض أسرار القصر العباسي ويزوده بالأخبار التي تهم أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكان أثر الإمام قويا على بعض المتنفذين في الحكم العباسي، فهذا عيسى بن جعفر والي البصرة الذي سجن الإمام عنده يتأثر بشخصية الإمام، ورفض بشدة أوامر الرشيد باغتياله أو التشديد عليه في السجن أو حتى مجرد سجنه. وكتب كتابا إلى الرشيد يكبر فيها سيرة الإمام وعبادته وعلو شأنه ومنزلته عند الله تعالى. والفضل بن الربيع الذي كان وزير الرشيد رفض أوامر الرشيد باغتيال الإمام، ودافع عنه لما رأى من عبادة الإمام وتقواه وورعه وعظمة شخصيته وهيبته ونور وجهه.
في ذات يوم بعث الرشيد جارية حسناء من أجمل نساء القصر، أرسلها إلى الإمام لإغوائه أو إغرائه كما يظن الرشيد. ولكنها منذ رأت الإمام تحولت في السجن إلى مؤمنة عابدة، وكانت تسجد وتقول سبوح قدوس، واستمرت في العبادة والبكاء من خشية الله حتى بعد أن سجنها الرشيد. وأخت السندي ابن شاهك هي الأخرى تأثرت بشخصية الإمام وحدثت النساء عن عبادته، وكانت تقول والدموع بين رموش عينيها: خاب قوم تعرضوا لهذا العبد الصالح. وقد وكل السندي بشارا مولاه لحراسة الإمام في السجن، وكان من أشد الناس بغضا لآل أبي طالب، ولكنه لم يلبث أن تغير حاله وثاب إلى طريق الحق وأحب الإمام موسى بن جعفر.
لقد عانى الإمام سلام الله عليه طويلا من سجن السندي بن شاهك، وكان يدعو الله تعالى أن ينجيه، واستجاب الله تعالى دعاءه واختاره للرفيق الأعلى، والتحق بجنان الفردوس في 25 من شهر رجب المرجب 86 للهجرة النبوية الشريفة، وخرج أهالي بغداد لتشييع جثمان الإمام المظلوم بعد أن وضعت جنازته على جسر بغداد، واشترك في التشييع بعض رجال الخلافة العباسية، وذلك للتغطية على جرائمهم إذ قتلوا الإمام بالسم وهو في السجن. دفن الإمام في الجانب الشمالي من مدينة بغداد في مقابر قريش، وكان يقصده ألوف المسلمين لزيارته وطلب الحوائج من الله تعالى عند قبره الشريف، فهو باب الحوائج في حياته وبعد رحيله إلى الرفيق الأعلى، فعليه سلام الله وعلى آبائه الطاهرين وأجداده الميامين.
قد مات موسى الكاظم وأسفا من جور هارون نحيفا دنفا.
طال به السجن لدى جلوازه السندي بالضرب له قلبا شفا،
وكان قد كبله بسلسل في مظلم السجن أثيما مجحفا.
فلا يرى الإمام في ردء ضحى نورا ولا برد الليالي إذا غفا،
يمشي الهوينا من ثقيل قيده يشكر ربه ويتلو المصحفا.
طعامه لم يك طيبا ولا شرابه من الزلال قد صفا،
حتى سقاه السم من أمر الكافر هارون به قد هتفا.
يشرب موسى السم وهو زاهد، ويشرب الرجس الأثيم قرقفا.
يقضي الإمام نحبه بزنزن، والرجس في القصر خطا يقترفا.
نعم مستمعينا الكرام، كنتم والبرنامج الخاص بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المطلع طلع بس جبدين مقطع، غريب لمن هالجسم ما يدري مقيد كفو النحري، غريبا مرمي على الجسر غريب عمضنا صلام وشع نصارى بتاني المطلع طلع بس جبدين مقطع، غريب من هالجسم ما يدري مقيد كنفو النحر، غريبا مرمي على الجسر غريب
وغريبا وغريبا، قتيلا وقتيلا وقتيلا، غريبا وغريبا وغريبا، قتيلا وقتيلا وقتيلا.
حبيب وعين الحالة صرخ وين أهله وعياله، تسمم منه يبرال غريب شحوبا جسمه أصفر، قتيل سومي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب
حين الحال صرخ وين اهلنا وعيالك يسمن منه يبرى لغريب اي غريب شعوبا جسمه اصفر قتيل السم قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب اي غريب
غريبا وغريبا
جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب اي غريب وهاوت اذرع الجسر ونهر امسك الجمر تلقط اجسم الظهر غريب سوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماء زوارك غريب غريب هاوت أذرع الجسر ونهر أمسك الجمر تلقف أجسم الطهر غريب غريب
غريبا وغريبا وغريبا
ومؤد ألوف هم نقبل نموت وما نعرف بالغريب غريب قلوبا تهوى رؤياك على الجمر أديناك نجدد نحن ذكراك غريب غريب نرد نزورك ومنمل نموت ألوف هم نقبل نموت وما نعرف بالغريب قلوب تهوى رؤياك على الجمر أتيناك نجدد نحن ذكراك غريب
سيدي
غريب
غريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. ما حقيقة تأثير الملاحة في البحر الأحمر على أمن الكيان الصهيوني؟
تأثير جيوستراتيجي.
كيف؟
جرائم الصهاينة هي القتل والقصف والتدمير، لكن ردود محور المقاومة تسلب القدرة على البقاء، وهذا الأمر يختلف عن القتل والتدمير.
ولكن هنالك موقفا بتصعيد الحصار البحري وصولا إلى البحر المتوسط، فماذا ترين؟
هذا يعني بداية الاختناق الصهيوني ونهايته الحقيقية.
ولماذا يقبل الكيان الصهيوني هذه المسارات إذا كانت ليست لصالحه؟
لأنه لا يملك خيارات بديلة.
ولماذا؟
لأنه كيان قائم على القتل والقسوة المفرطة، ولا يمكن أن يجد في أي سلوك رحيم وسلمي حلا له ولمشاكله.
وكيف يمكن تصور أي مخرج للأزمة في المنطقة؟
لقد وصف الشاعر قيس بن الملوح قلبه حين غادرت ليلاه وصفا ربما ينطبق على حال الكيان الصهيوني.
خرجنا من السياسة دخلنا الشعر والأدب. وماذا قال وقد أخرجتنا من السياسة؟
نعم، يقول: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح.
فلا بالليل نالت
ما ترجى ولا بالصبح كان لها براح.
وما وجه تشبيه الكيان القاتل بطير وقع في شراك، فإن بقي ليله لا ينتفع وإن جاء الصباح وقع بيد الصياد.
لأن حكومة النتنياهو كما تفضلت أنت في الحلقات المسبقة، هذه الحكومة الآن متورطة بحرب خاسرة ولا تستطيع الانتصار بها، وإذا أوقفتها فسيبدأ الحساب العسير.
وهل هذا العجز والمصير المبكي تشترك به أمريكا؟
أمريكا لو كانت قادرة على شيء لما جاء وزير خارجيتها يتوسل بقطر ومصر وإيران بأن لا تتوسع الحرب.
إذن هي نهاية بائسة، أرجو أن تمتد لتكون نهاية الظلم والجور الصهيوني.
اللهم آمين. إن شاء الله إن شاء الله.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرى الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب نفسي جنان يا ربي وجد حنانك
غريب. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد